بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد الألف الأولى على 1 بعنوان كلام الإمام الألباني بالمبتدع السقاف وأمثلة عن حالات الجمع بين الصلوات. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 10 من جمادى الآخرة 1413 هجري، الموافق اليوم 6 من الشهر 12 1992 ميلادي.
لكن نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
شيخنا أخونا حسين عنده أسئلة تتعلق ببعض الكتب أولاً. فلعله
يعني
لأنه هو سيسافر الليلة اليوم.
تفسير ابن عطية.
إيه.
ما رأيكم في التفسير؟
والله الحقيقة ليس عندي جواب قائم على دراستي للكتاب. لكن هو من المراجع التي يعود إليها بعض المفسرين المشهورين، عليكم السلام، كالقرطبي وأمثاله. لكن في بعض المراجعات أو المطالعات التي تسنت لي المراجعة في كتابه، أهلا،
تأخذ عذرا،
مرحبا، صاحبه
خالد الحكماني.
هذا ايش؟
خالد الحكماني
عثماني.
هذا من بلادكم؟
نعم، من
عمان. فالشاهد ما في عندي رأي مكون من دراستي للكتاب، لأنني كلما رجعت إليه، لكن في حدود هذه القلة من المراجعة، عليكم السلام، لمست أنه أحيانا يميل إلى مذهب الخلف فيما يتعلق بالصفات، لكن من الواجب في اعتقادي أن من يسمع كلامي أن يهتم بدندنتي حول قلة مراجعتي، لأن هذه القلة من المراجعة لا تمكن المراجع من أن يصدر حكما، لأنه مثلا مثل الشيخ الشوكاني، لو وقع بصل المراجع لمرة أو مرتين يمكن يحكم عليه بأنه خلفي، لأنه له بعض هيك تأويلات، لكن هو في العموم هو سلفي ومن أئمة السلفيين هناك في اليمن. ولذلك فأقول لا أستطيع أن أصدر حكما كجواب عن هذا السؤال بهذه الدراسات أو الاطلاعات القليلة التي رجعت فيها إلى هذا الكتاب. ولكن لعلنا إذا فهمنا ما هو يعني المقصود من السؤال، لعل هناك وجهة أخرى ممكن أن نتحدث عنها.
أنا اليوم قرأت فيه، لأن أخذت الكتاب فذكر في باب الصفات هو يعني ما يجرح الذي يقول ويثبت الصفات بأنها صفات ذاتية غير السبعة التي
عند الأشاعرة،
وإنما فقط يقول هذا قول مرغوب عنه،
هذا هو
بس فقط، يعني لا يجرح يعني بجرح أو شتم،
يعني مو مثل الثقاف
أو يعني كثير من
أنت تعرف ثقاف قبل أن تعرفه شخصيا، لو عرفته من كتبه لم تذهب إليه. هذا بالنسبة لمعاوية كاتب صحيفتين أو نحو ذلك في تعليق على كتاب دفع شبه التشويه،
هذا اللي أصدره أخيرا، هذا
نعم،
هذا اللي مين هو نفسه قال عنه الجزء ولا هو تأليف وهذا؟
لا لا، هو دفع شبه التشبيه لابن الجوزي،
هو هذا
هو عمل للكتاب المقدمة تعليقات،
هذا اللي قدم لشعيب أظن،
لا
ما قدم شعيب،
إنما حط اسم أبو غزالي عليه يعني.
أبو غزالة،
لكن أثر لي لهذا الاسم.
أيوة أيوة،
أهلا
مرحبا. مقدمته؟
لا، في تعليق في وسط الكتاب نحو صحيفتين استغلها استغلال.
يا ترى هو موجود عند الأخ حسين كتاب؟ عليكم السلام.
طيب يا شيخ،
تفضل.
كتاب المدخل لابن الحاج ذكر فيه جواز الاستغاثة بالأموات وجواز التوسل بالأموات.
هذا أنا بعطيك ترجمة جيدة عنده، هذا سلفي خلفي، هذا سلفي خلفي،
ده توضيح شيخنا،
هو كذلك كما يقولون في الشام لا توصي حريص، سلفي في البدع فهو ينكر البدع إنكارا شديدا جدا وهو مصيب، لكنه خلفي في العقيدة، ولو أنه عكس لكان أهدى سبيلا وأقوى مقيلا. سبحان الله، هذا رجل من ضلاله يقول في آداب زيارة قبر الرسول عليه السلام، إذا ذهبت لزيارته فقف بكل أدب واحترام، ولا تذكر حاجتك حينما تدعو، فإنه أعلم بحاجتك من نفسك. لكن فيما يتعلق بالبدع الصلوات والمساجد ونحو ذلك، وحتى زيارة القبور ونحو ذلك، فهو كما يقال ابن بجدتها، لكن في التوحيد صفر على الشمال،
غائص الوحل،
الله أكبر. سبحان الله. نعم، ابن الحاج مشهور، ما أحفظ اسمه،
صاحب المدخل، جزئين كبار، هو
أربع.
لا هو جزئين،
مجلدين، هو يعني مجلدين، كل مجلد في جزئين.
شيخنا في يعني علماء المالكية، لا أدري هذه سمة خاصة بهم أكثر من غيرهم، في قضية رد البدع لأنها لم تكن من فعل السلف، هذه الجزئية خاصة واضحة في كتب المالكية أكثر من غيرهم.
هو كذلك، والسبب أن الإمام مالك كانت يعني سمة ظاهرة فيه، يعني الإمام مالك من بين الأئمة الأربعة له اهتمام خاص في محاربة البدع، فورثوا هذا الجانب الفقهي الصحيح منه. نعم، نعم،
الإمام مالك رحمه الله بالنسبة للعقيدة،
هو إمام في بعض الروايات التي تنقل عنه لم يتأثر أتباعه بها، أشبه ما يكون مثلا الأئمة الأربعة بيقولوا كل واحد منهم كان تعلمون جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن ما تأثروا بهذه الكلمة أبدا. كذلك الإمام مالك ما تأثر بالرواية الصحيحة التي تروى عنه، لما جاءه الرجل يسأله يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال استوى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. أخرج الرجل، هي حماسة المغاربة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. هذا السقاف هذا الخبيث يأخذ هذا الأثر ويلعب به. يقول عن السلفيين الذين يروون هذا الأثر عن إمام السلفيين في هذه النقطة بالذات يثبتون لله الكيف، لأنهم يقولون الكيف مجهول، إذن هناك كيف. شوف الخبيث كيف يتلاعب الألفاظ. الكيف مجهول مش معروف، إذن هؤلاء يؤمنون بأن لصفات الله كيف. ما في أخبث من هيك إنسان في هذا العصر أبدا، من حيث الدس وإضلال القراء بعبارات عجيبة جدا. من أعجبها هو يقول بأن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه. سمعت هذا؟ طيب
ما يسمع جزء طويل،
هذه ضلالة كبرى جدا نابعة من كلام علماء الكلام. هم يقولون هذا، ابن الجوزي مع الأسف في دفع الشبه هذه يصرح بهذا، لكن شوف عبارته فيها شيء بلفت النظر. ما يجب بيقول ينبغي أن يقال إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، ينبغي أن يقال. شوف
يعني هو حمله التنزيه على مثل هذا القول،
هو هذا الشاهد. هذا السقاف يقول أنه ينبغي أن يوصف الله بأنه ليس داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس في مكان لأن المكان مخلوق. ومن قال بأن الله في كل مكان فهو كافر. والمعتزلة يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان، فهذا معناه أنه يكفر المعتزلة، لكن في مكان آخر. يذكر عن أبي الحسن الأشعري في كتاب الإباني، هذا كتاب قيم لأبي الحسن الأشعري، لكن الأشاعرة طلعت الرائحة هذه، راحت الغاز طفو
لا تحركت
تحرك. الأشاعرة مؤولة إن لم نقل إنهم معطلة. أبو الحسن الأشعري في هذا الكتاب يصرح بأنه أقامه على أساس مذهب الإمام مالك في الصفات الذي هو مذهب السلف الصالح. الشاهد هناك يصف الله عز وجل بأن له صفة العلو وأنه على العرش استوى، ويرد أبو الحسن الأشعري يرد على المعتزلة الذين تأولوا الاستواء بالاستيلاء. هذا ينقله هذا السخاف، ثم بيقول نحن نرد على أبي الحسن الأشعري رده على المعتزلة، لأن الحق معهم في هذه المسألة.
أعوذ بالله.
الشاهد فهو يقول، انظروا الآن كيف يتجلى الهوى والتلاعب. لي مقدمة لعلكم تذكرونها، وسبحان الله يعني بدالي في الآونة الأخيرة منذ أيام أنه ينبغي فرجها وأن تطبع لوحدها. مقدمة تذكرونها
من أعظم ما كنت في التوحيد. هذه يا ريت شيخ لكن أنت من زيادات عليها.
والله هكذا خطر في بالي أن تفرج وتنشر، خاصة بمناسبة الخبيث هذا اللي عم ينشر مذهب الاعتزال. الشاهد أنا هناك ماذا قلت؟ قلت بعد ما أثبتنا عليه السلف الصالح من أن الله عز وجل له صفة الفوقية والعلو على المخلوقات كلها، قلت ولكنه ليس في مكان، نفس الكلام اللي بيقوله هو لكن بإضافة، هو يكفر بها. أنا أقول إن الله عز وجل كان ولا مكان ولا زمان، فهو لما خلق المكان من دس فيه كما يقول المعتزلة أن الله في كل مكان، فإذا الله عز وجل ليس في مكان. المكان الذي قد يقول به البعض ويؤمن بأن الله عز وجل له صفة الفوقية، هذا مكان عدمي، يعني مثل عنقاء، شيء يتخيل لكن لا حقيقة له، كان الله وليس ولم يكن في مكان، فهو إذن ليس في مكان.
فإذا خلق المخلوقات أصبح في مكان،
في مكان حاشا لله، فهو منزه عن ذلك. شوف الخبيث بقى، بدل ما يهتبلها فرصة ويحسن الظن بهذا القائل، هل في كتابه هذا تعليقاته في على دفع شبه التشبيه، كل ما تعرض لي بيقول المجسم المجسم، بدل ما يحمد ربنا أنه ربي هداني ونزهت ربي عن المكان، شو بيقول؟ يثبت لله مكانا عدميا. تعالى الله عما يقول. شوف خبيث، هو نفى المكان وقال من يقول بأن لله مكان هو كافر. فأنا قلت بقولي هنا، لكن زدت عليه أن الله له صفة العلو على العرش استوى. يعني تلاعب عجيب عجيب جدا.
مكان العدمي بالنسبة للمخلوق يعني، لأنه صار يعني
علو ليس في مكان.
بالنسبة للمخلوق صار أصبح عند المخلوق علو وتحتية ويمين وشمال.
أنا أروي لك يا أخ قصة جرت منذ نحو 35 سنة، وأنا في منى في الحج، كنت جالس هيك في سهرة لطيفة جدا مع بعض الطلاب ونتكلم فيما يسر الله من العلم، لما دخل علينا الشيخ أزهري، كان يمر كما تعلم منى كلها يعني ممرات وطرق والناس هنا وناس هنا إلى آخره، جلس وقف قليلا يستمع، فكأنه شعر أنه في كلام علم هنا، فجلس يستمع. كانت أو كان الموضوع حول هذا الموضوع المتعلق في التوحيد، وإذا به يقول أنتم معشر الوهابية تجسمون الله عز وجل وتجعلونه في مكان. فجرى بيني وبينه نقاش التالي يوضح لك الحقيقة التي ألمحت إليها آنفا. قلت له يا شيخ، هذه تهمة ينبغي ألا تتهم المسلمين بها. أنا أسألك الآن سؤالا، المكان الذي أنت تعنيه، أي لما تقول إنه الوهابية هو يعني بقى السلفيين وهابية، المكان الذي أنت تعنيه شيء وجودي أم عدمي؟ أرجو الآن انتباه في هذا. قال لا، شيء وجودي مش عدمي، يعني شيء حقيقي مش خيالي. قلت له حسنا، هذا الوجود الحقيقي محدود أم غير محدود؟ قال محدود، لأنه كل شيء مخلوق محدود. قلت حسنا احفظ هذا. قلت نحن الآن في مكان هو الأرض. قال نعم. فوقنا إيش فيه؟ قال سماء الدنيا. مكان؟ قال نعم مكان. فوق السماء أولى، الثانية على التفصيل نختصر نحن الكلام، وصلنا للسماء السابعة. قلنا ماذا فوق السماء السابعة؟ قال العرش. مكان؟ قال نعم مكان. قلت حسن، فوق العرش إيش فيه؟ ففجأني بخرافة، الملائكة الكروبيون هكذا قال، فوق العرش الملائكة الكروبيون. قلت متجاهلا إيش ملائكة كروبيون؟ في آية في هذه الملائكة؟ قال لا. قلت له في حديث؟ قال لا. طيب من أين جئت؟ قال هكذا درسونا العلماء في الأزهر الشريف. قلت عجبا يا أولاء، هم يقررون أن العقيدة الصحيحة لا تؤخذ من حديث صحيح إلا إذا كان متواترا، أما إذا كان حديث صحيح أحد لا تؤخذ منه عقيدة. فكيف أنتم تبنيتم هذه العقيدة ولا حديث صحيح في ذلك؟ حار الرجل. المهم عندنا مثل في دمشق بيقول هل ما بيجي معك تامعه، هي سياسة في الكلام يعني. قلنا حب أنه فوق العرش في ملائكة كروبيون، وفوق الملائكة إيش في؟ قال لا شيء ما عرف. هلا هوني ضلالي كما يقول ابن تيمية، أنكر وجود الله معناها، لكن نحن نتكلم الآن حول المكان الوجودي. قال لا شيء. قلت إذن أنتم تتهموننا بأننا حين نقول إن الله فوق العرش إن الله في مكان، ها أنت حكمت معنا الآن أنه ليس هناك مكان، فكيف تقولون أن السلفيين يجعلون الله في مكان؟ عرفت الآن الموضوع؟ بارك الله فيك. تفضلوا تفضلوا. أقول في موضوع قيام الليل وصيام النهار، كيف أن الرسول عليه السلام كان يترخص معه ويتناجل به عن كثير من الأمور، والقصة معروفة في الصحيحين. بهمني أنا فقط ما جاء خارج الصحيحين بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى مع ابن عمرو إلى أن قال له اقرأ القرآن في ثلاث، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. إيش سمعت كلام؟ إيش صار؟ في شيء؟
كلام
آه. فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. فنحن نأخذ من هذا الحديث أنه يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن في ثلاث ليالي. طيب. يجوز له أن يقرأ القرآن في ست ليالي، يجوز إلى آخره، أن يقرأ 30 حجم مثلا في 30 يوم، وهكذا حسب طاقة الإنسان وقدرته. هذا من ناحية الشرعية. من ناحية البدعية الآن، أنا أذكر ما يسمى بدلائل الخيرات. لابد تعرفون شيء عن دلائل الخيرات، لكن هل طلعتم على نسخة من نسخه؟ المهم كل يوم في ورد معين، كل يوم في يعني دعاء معين. أنا أعرف أحد أقاربي رحمه الله كان قد يفوت الحزب القرآني ولا يفوت الحزب الدلائلي أبدا. هذا طبعا افتداء في الدين، لأنه هنا صار في ترتيب وتصنيف كأن وحي السماء، هذا طبعا لا يجوز. إذن إذا كان هذا الالتزام الذي أنت سألت عنه الدافع له مش تدين وإنما لظروفه الخاصة لتنظيم أوقاته مثلا فيما له فيما عليه إلى آخره، فما أرى مانعا بدليل الحديث فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه.
شيخ أنا الوضع عندي يعني فيما يعود للفرد خاصة.
أجبتك أيضا عن الجماعة أخي، لا تنسى.
أو هكذا
هذا هو
امتداد لهذا السؤال، تحديد جماعة التبليغ 43 يوم و40 يوم،
هذا من القسم البدعي. لا يكذبون، من قال ذلك منهم يكذبون، لأنهم يستدلون على ذلك ببعض النصوص الشرعية. فلو كان التنظيم يغنيهم ذلك عن أن يستدلوا،
هم يعني بيستدلوا من باب الحكمة، من بها تأثير.
وليس من باب التدين.
أنا أجبتك بارك الله فيك. هم يستدلون ببعض النصوص وبعض الآثار
للحكمة في التأثير. أنا ثلاثة أيام يعني زي ما تقول مثل من صلى 40 يوما في جماعة لم تفوته تطبيرة الإحرام كانت له براءتان من النفاق وبراءة.
هذا شرح بارك الله فيك.
بس ما يقول الحكمة فالخروج والدعوة إلى الله اللي مدة 40 يوم ليس تدين بحيث إنه لو واحد قطع أنا على 40 يوم قلل ما عليه إثم.
أنت لو تذكرت الموضوع من جذره من أصله وجذره وعرفت أن هذا الخروج الذي هم يقومون به لا أصل له في الشرع فحينئذ سنقول وهل يستقيم الظل والعود أعوج. هذا التنظيم الذي نظموه من خروج جماعات هذا ليس له أصل إطلاقا في السنة لا في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد التابعين ولا أتباعهم ولا أتباع التابعين وهكذا.
لو شيخنا في نقطة حقيقة حرية بالتأمل
كويس
وهي أنهم ربطوا أنهم جعلوا الدليل دليلين في الشرع دليلا تقتضيه الحكمة الدعوية ودليلا على الحكم الشرعي نفسه وفرقوا بين الدليلين بأن هذا الدليل لا يأثم من يدع العمل بمقتضاه وأما الأول فإنه قد يأثم ولا يأثم
ما شاء الله.
فهذه مصيبة كبيرة جدا هذه من أشنع ما يصنع
هذا لتبرير خطائهم.
نعم
لتبرير خطائهم. الله أكبر.
ومن هنا بارك الله فيك تجد بأن إخواننا بعض إخواننا في المملكة عندهم يعني سقطوا في حبائل القوم عندما نصروهم وظاهروهم من حيث أنهم أرادوا الحكمة أيضا في هذا لأنهم قالوا ما مقتضى الحكمة التي ذهبوا بها أو ذهبوا إليها أنه لا يجوز أو أن الجمع بين المسلمين والتأليف بينهم خير من التفريق والاختلاف ولذلك ذهبوا إلى الاستدلال أيضا ببعض الآيات القرآنية والكلمات النبوية على فعل أو على تأييد هؤلاء القوم. وهذا طبعا منهم أخونا يعني الشيخ أبو بكر الله
الجزائري
له رسالة في هذا وإيش اسمه والله نسيت وفي له أشرطة أيضا تكلم فيها.
بالمناسبة من أعجب ما سمعت أمس هاتفيا اتصل سائل من الإمارات بيقول شو رأيك في جماعة التبليغ؟ وأجبته بما نعلمه أن هؤلاء يعني رأينا في جماعة التبليغ كجماعة أنه طيبين القلوب صالحين لكن على غير هدى من ربهم فإنهم لا يعلمون السنة. ففوجئت بأن قال طيب شو رأيك أنه في واحد من كبار السلفيين يقول أنه جماعة التبليغ على السنة.
شيخنا هو قوله أنهم أقرب الجماعات إلى السلفيين لأنهم يطبقون السنة.
يطبقون السنة. كنت حاضر أنت بأي؟
إذن أنت تسرق العلم.
لا كان حاضرا لكنه يلتقط ما شاء الله. الشاهد فأحببت أنه قلت له ممكن أن أعرف مين هذا الشخص فقال أنه من كبار السلفيين. من هو؟ قال عبد الله السبت. قلنا هذا سبحان الله تلون وتغير كثيرا. هذا كان عبد الرحمن عبد الخالق. الآن إذا به يشهد في جماعة التبليغ أنهم على السنة.
شيخنا يعني ممكن نجد مخرج لقوله إن كان هذا يعني ما نقل القول على وجهه تماما أنا لا أعرف رجل القرب عبد الله السخط، لكن كونه يقول مثلا أن جماعة التبليغ هم أقرب الجماعات إلى السلفيين لأنهم يطبقون السنة، وأنا الأمر نسبي يعني لو قارناهم بالإخوان بالتحريرين
أنت سمعت كيف يطبقون السنة وهم لا يعرفون السنة، وسمعت جوابي أنه شيخهم الكبير القابع هناك في الهند بيعطي ببايع أتباعه على 4 طرق صوفية. من أين تأتي من السنة؟
عشان التجميع هذا بدعوة الحكمة أيضا.
ما شاء الله.
هم تجميع ما شاء الله عليهم يجمعون. بل حتى الباضية في نشاطهم الأخير في عمان اتخذ التبليغ مطية لنشر العقيدة الباضية.
سبحان الله.
قبائل من أهل السنة يتبعون الباضية.
الله أكبر.
نعم. نعم. وهم يعني في قصة حصلت إنه شيخهم شيخ التبليغيين في عندنا في الجنوب يأتي معه من 2 من طلبة الخليل، يأتي لأخ يعني عقيدة سلفية ليس على علم لكن هو متبع يعني حديث على عقيدة السلفية، يقول إنه يسألونه عن خلق القرآن وعن الرؤية في الرؤية
من الله. الله أكبر. الله المستعان.
يريد يثبتوا أن يعني ينفون
طبعا.
فالرجل هذا يعني يقول لهم لا شاب، يأتي الشيخ هذا الذي أدرك الجنوب شيخ تبليغي يقول أعرفك على فلان وفلان من طلبة الشيخ، قال لا يشرفني أن أتعرف عليهم. فانظر يعني من خوف يعني من مكر الباضيين استغلوا غفلة هؤلاء التبليغيين.
ليش الدور اللفتي من عند هذاك الضيف؟ انت ما تسمع له، اعطيه بس. هذا ضيف جديد عندنا ويمكن ما يعرف سنتنا. لعله يبدو. لا انت تعرف كبير كبير.
لا هو قال هو نفى واثبت في آل معا بلفظة واحدة.
كيف؟
لما قال لعل الضيف لا يعرف سنتنا. أنت قلت؟
أنا قلت نعم.
فقال لا أعرف.
حلو.
لا هو أعرف. هذه الدبلوماسية شيخنا.
لا هو يجب الفصل هنا، واو الفصل واجبة. يقول لا وأعرف. ينفي ويثبت. لكن ها؟ لا لا بس هذه.
نعم. نقطة.
طيب يا شيخ، ليس الأسماء الله الحسنى.
كيف؟
أسماء الله الحسنى التي وردت في الترمذي بذكر الأسماء. بذكر الأسماء. الله العلي العظيم. صحيح هذا
الرواية؟ لا مو صحيح. الحديث في الصحيحين بلفظ إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة فقط. أما عد الأسماء العد هذا الوارد في سنن الترمذي فلا يصح. لا يصح أولا من حيث الإسناد، وثانيا في اضطراب كثير جدا في هذه الرواية التي ضعفت من حيث إسنادها، تختلف بعض الأسماء عن بعض آخر، فهي فيها ضعف في السند واضطراب في المتن في حدود تعبير الحديثي. الأسماء هذه يجب استخراجها من السنة بعد القرآن الكريم طبعا، وقد فعل ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني، جمعها في شرح هذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري. وليس من السهل لكل طالب علم أن يحظى بهذا الإحصاء المعلق في الحديث، لأنه هذا الجزاء العظيم دخل الجنة لا يحصل بمجرد أن تحط هذه الأسماء في سنن الترمذي، تحفظها غيبا خلاص سكرت الدخول في الجنة. لا، هي تحتاج إلى بحث. فمن نوفق لذلك فهو الذي
ما
هو
من الحديث.
نعم،
ما هو من الحديث دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة.
مطلق الحديث
شرحه شرح معناه.
يعني من جمع هذه الأسماء الحسنى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة.
بمجرد الحفظ فقط.
نعم.
بمجرد الحفظ.
أيوة. لكن أنت قبل ما تحفظ بدك تبحث. قلت لك ليس لمجرد أن تضع أمامك رواية الترمذي وتحفظها لأنه هذا غير ثابت.
الحافظ بن حجر العسقلاني كما فضلت ويتاج في جمعها
من القرآن. فمن يبحث هو جمع أسماء كثيرة وكثيرة جدا، فمن وفق لهذا الجمع فهو يدخل الجنة.
شيخ مش العمل ما بلا
نعم نعم
ما بلحق العمل.
العمل
العمل بالأسماء كالسمية اللي ما يعني يسمع شيء باطل.
هو ليس المقصود هنا العمل، يعني الأجر هو على إحصاء، أما ناحية العمل فهذا حكم آخر. يعني مثلا من أسمائه الرؤوف الرحيم اللطيف، ينبغي طبعا على كل مسلم أن يتصف بما يمكنه من هذه الصفة، أن يكون لطيفا مع إخوان المسلمين ورحيمة ورؤوفة ونحو ذلك. فناهي العملية غير. يا الله تفضل.
بالنسبة جرى حديث بيني وبين الشيخ ما بين الجمع بين المغرب والعشاء، هل هناك فاصل في الوقت بين صلاة المغرب وصلاة العشاء مثل صلاة الصبح والظهر ومثل صلاة العشاء والفجر، وليس فاصل هناك؟ لأنه أتحدى
المشايخ. سؤال مش واضح.
مش واضح. هل في
فاصل؟ أنت أولا ذكرت الجمع
الجمعية،
بعدين بتقول هل هناك فاصل وبتشبه.
أنا أقول لك شيخ مشهور أراك
فضلك،
هو يقول يعني بعض الفقهاء كما أن للفجر أو أن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، وهنا نعم
يعني وقت الفاصل.
أي نعم. وهناك يفصل بين الفجرين فاصل لابد من تبينه حتى يدخل الفجر الصادق. يقول هكذا في العشاء والمغرب. قلت والله أنا ما أعرف هذا. قال بيقول هذا الشوكاني، تعرف شنو؟
خليني نسمع منه هلا. هيك أنت توصل؟ عفوا
الإمام مالك.
عفوا قل لي هكذا تقصد؟ ونعم ولا انا ما افهم هذا الكلام.
انا قرات انه في فاصل.
الشيخ الله يهديك طول بالك طول بالك. انت سمعت شو قال الشيخ؟
ايوه.
انا فهمت كلامه ولا ما افهم كلامه؟
لا هو
اصبر يا شيخ الله يهديك حط عندك. انا فهمت كلامه وما فهمت كلامك، فانت مثلي فهمت كلامه.
أيوة أنا فهمت كلامك.
طيب اصبر، هذا هو البحث الذي جرى بينك وبينه؟
لا، البحث الذي جرى هذا عن فرع من البحث الذي جرى.
طيب هذا الفرع، هذا الفرع
أنت
هذا الفرع أثير بينك وبينه؟
أثير نعم.
طيب توافقت معه؟
لا لسه، لأنه أنا ضاق
طيب.
كان وقت دخولنا أنا والشيخ. يعني
يا أخي ما أسألك لماذا، المهم توافقت معه أم لا؟
ما توافق.
ما تم الحديث. طبعا
الشيخ ما تسمحوا لي لأن في عندي موعد مع الطبيب.
خير إن شاء الله، نرجو لك التوفيق وشرفت.
أخ عفو أنا مضطر أذهب لأنه في موعد 4:30 بدي أتصل بالطبيب.
أنت شايفه حريص. أفهمني ما هي النقطة التي جرت بينك وبين أبو مالك وبعدين ما وصلت إلى اتفاق؟
لا مش ما وصلنا إلى اتفاق، الوقت انتهى لأنه كان
عفوا أنا أخطأته. أنا أخطأته. نعم. ما هي المسألة؟
جئت للاستفادة أول.
ما هي المسألة؟
قلت لو أنا جمعت بين صلاة الظهر والعصر.
طيب.
بس. فقال هو إنه ما يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر لجمع الصوري بخط.
هو قال نعم. الله يهديك، لو أنك قلت هذا الكلام بحضوري.
نعم هكذا قال لي هو برؤية ابن عباس واستدل على أنه أخر المغرب.
يا شيخ الله يهديك، أنت بدأت الموضوع أنه في فاصل ولا ما في فاصل. إيه أبدأ بهذا الذي كنت بدأت الآن.
بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء، هل في فاصل بينهما أم إذا انتهى وقت المغرب دخل العشاء؟ هذا السؤال، إذا انتهى وقت المغرب دخل العشاء فورا أم هناك فاصل؟ بس هذا السؤال.
أنت الآن تسأل سؤال واحد ولا اثنين؟
لا سؤال واحد.
الله، أنا شايف في سؤالين.
لا بالنسبة للأول.
إذا كان في أول في ثاني إذا.
أنا بس قصدي إذا هل انتهى وقت المغرب بمجرد انتهى وقت المغرب.
يا شيخ ما خلص من السؤال الأول.
طيب.
السؤال الأول ما هو؟
السؤال الأول ما سألته أنا، وإنما أخبرته بقضية.
طيب وإلا
قال لي
إنه ما بيجوز إلا الجمع السوري.
على أساس إنه خرجني من المسجد، توعدتني وياه وخرجني من المسجد للمجيء هنا. أذكر لك القصة يعني إيش كان السبب. فقلت له أنا جمعت بين الظهر والعصر، فقال لي الجمع بين الظهر والعصر لا يجوز إلا في حالات مثل التأخير أو التقديم، مثل في منى، وإذا كان وإذا جد به السير. واخذ عن فصل في هذا الباب، جزا الله خير فادي.
الآن ماذا تريد مني؟
بس انتهى السؤال البحث إلى أن
ما أسألك على ماذا انتهى البحث. ماذا تريد مني؟
أريد هل إذا انتهى وقت المغرب يدخل في وقت العشاء انتهاء وقت المغرب،
وما يتعلق بالجمع ما بدك مني؟
هو يظن أنك موافق أستاذ مالك، ظن أنت موافق مالك يعني بهذا.
وأنا خايف من هذا وأكثر، ولذلك ودندن هو بيرجع بيسأل في فاصل بين وقت المغرب والعشاء، وما بيعود بيرجع لموضوع إيش الجمع. يجوز، وهناك أحاديث صريحة وصحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر جمعا حقيقيا. في صحيح مسلم. ليش قلت لك أنت ضيعت علينا الفائدة؟ ليه ما سألتني السؤال بحضوره هو؟ هناك في صحيح مسلم من حديث أنس أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر جمع بين الظهر والعصر، أخر الظهر إلى أول وقت العصر. هذا صوري ولا حقيقي؟ حقيقي، هذا موجود في صحيح مسلم. واضح؟ وهناك في كتب أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تحفظ من هذه الكتب الأخرى موطأ الإمام مالك، بس عمير بلحيتك مثل ما بعمل أنا بلحيتي كمان. قاعد قاعد أيوه كده. وهناك في الموطأ للإمام مالك أن النبي من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا وحضر وقت الظهر أمر بالأذان وبالإقامة فصلى وجمع في وقت الظهر. هذا شو اسمه الجماع؟ تقديم. ثم دخل. في الحديث يقول خرج وأذن وأقام وصلى ثم دخل. ثم لما دخل وقت المغرب أيضا خرج وجمع بين المغرب وبين العشاء. الخلاصة أن الجمع الحقيقي ليس محصورا في عرفات ولا في المزدلفة، وإنما هو مشروع في السفر بنصوص صريحة. بل وأزيدك في الفائدة، هذا الجمع مشروع في حالة الإقامة أيضا بشرط رفع الحرج. رفع الحرج، مثلا مريض لأي مرض كان، صعب عليه أنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي كل صلاة في وقتها، فهو مخير بين أن يجمع العصر إلى الظهر فيصلي جمع تقديم أو يؤخر. المرأة المستحاضة مثلا التي تعيش في الاستحاضة صعب عليها، خاصة إذا أرادت أن تغتسل لكل صلاة، فهذه يجوز لها أن تجمع سواء كان جمع تقديم أو تأخير. رجل مثلا موظف في وظيفة ليس من السهل أن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها، فهو إما أن يؤخر عن وقتها وهذا لا يجوز إطلاقا، وإما أن يجمع بينها وبين أختها، فهنا يجمع لرفع الحرج. لحديث ابن عباس الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. بعض العلماء قديما وحديثا يأخذون من هذا الحديث الجمع في الإقامة مطلقا، وهذا نراه خطأ. من أين يأخذون الجمع مطلقا؟ قال لأنه جمع في المدينة وفي الحديث بغير سفر ولا مطر. بغير سفر ولا مطر.
الشيعة
يقولون بهذا. الشيعة لا، الشيعة أخذوها قاعدة. هم كما يقول المثل السوري نكايا في الطهارة شخ في الباسو. هدول الشيعة نكايا بأهل السنة، ما في عندهم فصل بين الظهر والعصر، يعني لا يصلون العصر في وقتها أبدا، وإنما بيجمعوا نكايا بمين؟ بأهل السنة. لكن الذي أنا عنيته من أهل السنة أنهم يأخذوا من حديث ابن عباس هذا جواز الجمع بدون ضرورة، بدون رفع حرج، يأخذون من الحديث القسم الأكبر لفظا منه أنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بغير سفر ولا مطر. إذن يجوز الجمع في حالة إقامة بغير سفر ولا مطر. نحن نقول لا، لأن الحديث له تتمة. قيل له، أي لراوي الحديث ابن عباس، ماذا أراد ذلك بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. إذن حيث كان الحرج جاز الجمع، حيث لا حرج حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. عرفت كيف؟ هذا خلاف الشيعة. الشيعة عطلوا الخمس أوقات جعلوها ثلاثة أوقات. لا، أهل السنة حافظوا على هذه خمس صلوات لكن أخذوا بالرخص في مثلا عرفة، في مزدلفة هذا بإجماع أهل السنة. في السفر في خلاف، الأحناف لا يجيزون الجمع في السفر أبدا، ما وهذا خلاف السنة الصحيحة كما ذكرت لك آنفا. الجمع في حال الإقامة لا يسمحون به إطلاقا. بعض السلف كابن سيرين وأمثالهم يقولون استدلالا بحديث ابن عباس يجوز الجمع رخصة مش ضرورة. نحن نقول جواب ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، إذن لرفع الحرج يجوز الجمع، وإلا ينبغي المحافظة على الأوقات. الآن أجبتك عن قضية
بالنسبة للجمع في عرفة ومزدلفة لتأخذ السيارات وعدم السير جيدا، بعضهم يقدم المغرب والعشاء ولا يؤخره إلى خوفا إنه إيش إنه لا يطلع الفجر وهو في السيرة.
إذا كان من أجل هذا جاز،
خوف من هذا الشيء.
إذا كان من أجل هذا جاز.
قضية الحرج يعني تام يعني فعل ابن عباس رضي الله عنه
بدنا هو يحط عن بحث نقطة حديثية. تدري ما هي النقطة الحديثية؟ ما تدري
الدائرة هذه اللي فاضية من الداخل
أنتم؟ أيوة ظاهر سمعتها بس هو ما يعرفها أكيد. علماء الحديث كانوا لما ينسخون كتابا في أحاديث، الحديث طبعا فيه سند وفيه متن، بيضعوا بآخر الحديث دائرة صغيرة أشبه بدوائر الموجودة في بعض المصاحف. الآن صاروا يحطوا فيها رقم الآية كويس، هن يدوروا دائرة ساذجة. بعدين في عندهم شيء اسمه مقابلة، هذا الخلط ما بحبه. في عندهم مقابلة، شو معنى مقابلة؟ مقابلة الأصل بالفرع المنسوخ عن الأصل، بجوز إيقاع خطأ، وهذا نشاهده في كثير من المخطوطات. فحين المقابلة بعد ما بينتهوا من كل حديث بيحطوا نقطة في الدائرة، هذا شو معناه؟ خلاص يعني صارت النسخة انتهى تصحيحها. فنحن منقول لما نكون في بحث بدنا نعرف انتهى هذا البحث ولا لا، منقول لازم نضع دائرة ووسطها نقطة. فأنا بقول لأخونا هنا أبو عبد الرحمن لسه ما عرفنا هنا انتهى البحث السابق ولا لا، حتى هو ما يدخل في الموضوع. ها شفت شلون؟ لسه ما اجى وقت النقطة. نعم.
صلاة المغرب وقته إلى متى؟
وقت المغرب كما جاء في الحديث في صحيح مسلم عند غروب الشفق الأحمر، أي نحو ساعة من الزمن. إيه، وهذا نحن نراقبه هنا بعيوننا، ومن أجل هذه المراقبة نحكم بأنهم هنا يؤذنون العشاء بعد الوقت الشرعي بنصف ساعة
في كل مكان.
في كل مكان، أحسنت. ويؤذنون المغرب هنا بعد الوقت بعشر دقائق، يؤخرون الأذان عشر دقائق تماما. لذلك نحن نفطر في رمضان وفي غير رمضان قبل أذانهم بنحو عشر دقائق. نقطة كبيرة حديثية، تفضل.
في جمع الحرج هذا بنينا حسبنا
عفوا يا شيخ، لأنه الأخ من أمريكا والحقيقة تعمدنا أنه يلتقي بك حتى يحظى ببعض الأسئلة، فإمكان له نصيب جزاك الله خير يعني يكون في البرنامج.
يلا بسم الله
نحتسب.
تفضل يا أخانا معنا.
الله يجزيك خير يا شيخ.
الله يحفظك.